أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الخير فيها وضح، فيها أرقى المعاني، خلنا نقراها صح. هذه سبع المثاني،
الخير فيها وضع، فيها أرقى المعاني، خلنا ذكرها صح. هذه سبع المثاني، الخير فيها وضع، فيها أرقى المعاني، خلنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن إدارة شؤون القرآن الكريم ومنذ أنشئت قد وضعت لنفسها رؤية محددة تمشي على دربها وتسعى لتحقيقها، ألا وهي قيادة في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه بين الناس. وانطلاقا من هذه الرؤية جاءت فكرة هذه الحملة المباركة للاهتمام بأعظم سورة في القرآن الكريم، سورة الفاتحة، لإتقان تلاوتها وبيان معانيها وما جاء في فضلها تحت عنوان اقرأها صح. إن أهمية هذه الحملة تكمن في أهمية سورة الفاتحة بالنسبة لعامة المسلمين، كيف لا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لذا وجب على المسلم الاهتمام بالقرآن عامة وبسورة الفاتحة خاصة، لأنها عمود الصلاة وأساسها، ولعل هذه الحملة تكون بداية طيبة لغيرها من سور القرآن الكريم. ولقد عملت إدارة شؤون القرآن الكريم ومن خلال هذه الحملة على تحقيق الكثير من الأهداف، والتي كان من أهمها تصحيح تلاوة سورة الفاتحة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، حتى يتمكنوا من خلال ذلك من تصحيح صلاتهم التي هي عماد الدين. وتحت شعار اقرأها صح، استخدمت إدارة شؤون القرآن الكريم الأساليب المتعددة في تفعيل هذه الحملة المباركة. ومن هذه الأساليب فتح الحلقات المتعددة على مستوى مساجد الكويت لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة لجمهور المصلين، استخدام الهاتف النقال للتصحيح على أيدي محفظين ومحفظات. كذلك عملت الإدارة على إقامة العديد من المحاضرات الكثيرة للعلماء الأفاضل لتوعية الناس بأهمية هذه الحملة المباركة اقرأها صح. إنتاج اسطوانة مدمجة سي دي عن سورة الفاتحة وعن فضلها، إخراج كتيب حول سورة الفاتحة ومعانيها وما جاء في فضلها، مشروع المليون إيميل لتوعية الناس بأهمية هذه الحملة لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة. ثم كان مسك الختام هذه الدورة العلمية في تفسير وأحكام سورة الفاتحة، والتي سيقوم بإلقائها على حضراتكم علم من أعلام التفسير في العالم الإسلامي، شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. وباسم إدارة شؤون القرآن الكريم وباسم الحضور الكريم أقول للشيخ الجليل: جزاك الله خير الجزاء على ما تحملت من العناء والتعب واقتطاع من وقتك وصحتك، سائلين الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمركم وأن يلبسكم ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحضور الكريم، وقبل أن أدعكم مع فضيلة الشيخ تنهلون مما يفتح الله به عليه، أحب أن أذكركم بالآتي: أولا، مدة الدورة 3 أيام، يمنح المشارك بعدها شهادة تقدير موقعة من فضيلة الشيخ. ثانيا، يوجد مسابقة عن سورة الفاتحة، ويمكن الإجابة عنها إما عن طريق الكوبون المرفق أو على موقع الإدارة الإلكتروني. ثالثا، توزع على حضراتكم مسابقة ثانية تكون إجابتها من خلال المادة العلمية التي سيلقيها عليكم فضيلة الشيخ. آخر موعد لتسليم الإجابات هو يوم الثلاثاء الموافق للثامن من هذا الشهر بإدارة شؤون القرآن الكريم. من أحب أن يعرض فتوى على فضيلة الشيخ تسجل في ورقة وتسلم إلى لجنة الاستقبال ليتم عرضها على فضيلته في آخر أيام الدورة بمشيئة الله تبارك وتعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يستعملنا لخدمة كتابه ونشره بين الناس، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أشكر إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف لرعايتها لهذه الدورة في تفسير سورة الفاتحة، والتي ستستمر على 3 حلقات إن شاء الله رب العالمين. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، قال: أخذ بيدي وقال لي: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم قال له النبي: سورة الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كما امتن الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وسميت بال7 المثاني لأن آياتها 7، وأنها مثاني، أنها تثنى في القراءة، فقد أوجب الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج، خداج 3 قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى خداج يعني ناقص. ووجه عظمة هذه السورة أن معاني القرآن الكريم كلها راجعة إليها، فهي مقدمة الكتاب وهي فاتحته، وكل معاني القرآن كلها ترجع إلى هذه السورة، وسنعلم ذلك بالتفصيل إن شاء الله. أوجب الله تبارك وتعالى قراءتها على المصلي في كل ركعة من ركعات الصلاة كما سمعنا في الحديث، وقد جاء جعلها الله تبارك وتعالى سماها الله تبارك وتعالى هي الصلاة. وجاء في الحديث الإلهي أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث العظيم سمى الله تبارك وتعالى فيه الفاتحة هي الصلاة، وذلك أنها هي الصلاة وهي الدعاء، والصلاة كلها راجعة إليها. وهذا من باب يعني الحج عرفة، لأنها الفاتحة هي أعظم ركن في الصلاة، لذلك سميت بالصلاة. وقال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذلك أن العبد يقول الآية والله سبحانه وتعالى يستجيب له ويجيبه سبحانه وتعالى. وهذا القول من الله تبارك وتعالى على الحقيقة، يعني أن الله تبارك وتعالى يخاطب كل عبد قام في الصلاة على الحقيقة وليس على المجاز، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما ينصب عينيه بين عيني الرحمن، يعني أنه يكون الله تبارك وتعالى في مواجهة كل مصلي. وبالتالي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فإن الله تبارك وتعالى يجيبه سبحانه وتعالى. ومعنى الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يعني هذا تأكيد وإجابة من الرب سبحانه وتعالى أن العبد حمده. والحمد لله رب العالمين أعظم كلمة في الوجود. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، والثناء هو أنه يعني ثنى بذكر الله تبارك وتعالى بعد ذكره برب العالمين الرحمن الرحيم. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. فهذا الفعل العبادة إنما هي لله تبارك وتعالى من العبد، والله الذي يقبل العبادة سبحانه وتعالى. وكذلك الاستعانة من العبد لله تبارك وتعالى، والله الذي يعين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي، يعني هذا الدعاء وهو أشمل دعاء وأنفعه، ولا يوجد يعني دعاء قط في الأرض أكمل من هذا الدعاء، لأنه يشمل كل خير الدنيا والآخرة، وسيأتي معنى هذا على التفصيل إن شاء الله. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي، يعني هذا لعبدي إجابة منه سبحانه وتعالى، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل تحقيق لسؤاله اهدنا الصراط المستقيم. هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن لهذه المعاني التي ذكرت، وهي امتنان من الله تبارك وتعالى، من فضل الله تبارك وتعالى وامتنانه على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما سمعتم في قول الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال أهل العلم سبعا سبع آيات، أن آياتها سبع، وإن كان قد اختلف في عد هذه الآيات، فإن بعض يعني أهل العلم يجعل البسملة آية من الفاتحة، وبعضهم يجعل الفاتحة يجعل أولها الحمد لله رب العالمين ويخرج البسملة أن تكون آية منها، وتبقى الآية يعني السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول فيكون اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين تصبح آية عند من يقول بأن آياتها سبع عدا البسملة. وأما من قال إن البسملة آية من الفاتحة فتكون سبع على هذا النحو، وتكون الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. هذا القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بأن نقوم فيه في الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة خطاب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وقد علمتم الآن أنها ركن من أركان الصلاة، بل هي ركن الصلاة الأعظم، فإن الصلاة لا تقوم بغيرها، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولأن الفاتحة من القرآن فإنه يجب قبل قراءتها من الاستعاذة، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الاستعاذة هو اللجوء واللوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم الذي هو أكبر عدو للإنسان، فهو عدو للإنسان منذ آدم عليه السلام وإلى آخر نسمة تكون، وقد هو السبب في نزول يعني آدم إلى هذه الأرض، وهو السبب في كل الشرور التي وقعت في هذه الأرض، هو الداعي إليها، وهو العدو الذي ليس للإنسان عدو مثله قط، وقد ذكر الله تبارك وتعالى عداوته وحذر يعني العباد منه بكل سبيل، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه دعوة الشيطان، يدعو حزبه من أطاعه ومن وافقه من البشر ليكونوا من أصحاب السعير. اللام هذه لام العاقبة، يعني لتكون عاقبتهم أن يكونوا من أصحاب السعير، وليس يعني لام التعليل أنه يعني يرغبهم في طريقه حتى يدخلهم النار، لا، حتى يدخلهم النار يعني عاقبة لهم. إنما يدعو حزبه ليكونوا في عاقبة الأمر وفي نهاية الأمر من أصحاب السعير، وإلا فهو يزين الشر ويلبسه لباس الخير للإنسان ليضله ويغويه. ومن عداوة الشيطان قعوده عند كل خير للعبد، ومن أعظم الخير كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم هداية للعالمين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكتاب الهداية هذا الكتاب المبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا الكتاب العظيم الشيطان قاعد للعبد ليحول بينه وبينه، فإما الحوالة في أن لا يقربه، وإما الحوالة بينه وبين معانيه، وإما الدخول فيه والتشكيك فيه. فلذلك كان أعظم يعني أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها للعباد هو هذا القرآن، والشيطان قاعد للعبد عند هذا الخير العظيم ليحول بينه وبينه. لذلك أمرنا بأن نستعيذ بالله تبارك وتعالى عند قراءته: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيجب عند بدء قراءة القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان النبي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بدء صلاته، كما جاء في الحديث أنه كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ البسملة. فهذا أول أمر، اللوذ والعياذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ولا حيلة للإنسان مع الشيطان إلا باللياذ والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن الشيطان أولا واسع الحيلة، عظيم الدهاء، عظيم المكر، واسع المعرفة، والإنسان في جملته لا يستطيع أن يجاريه في علمه وفي دهائه وفي مكره به، ولذلك الإنسان يغرر به، الشيطان يغرر به.
ولم يجعل الله سبحانه. ثم إن الشيطان كذلك يرى الإنسان من حيث لا يراه كما قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله قبيل الشيطان من حيث لا ترونهم. ثم إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فإنه يدخل إلى كل أعضائه والدم يدخل في كل أعضاء الجسم. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في سرانه إما بذاته وإما يعني بوسواسه. فتسلط الشيطان على هذا النحو على الإنسان ودخوله إلى صدره وقلبه كما قال النبي الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله خنس وإذا نسي وسوس، يعني أنه ملازم. وملازمة الشيطان للإنسان من الولادة للموت منذ أن يلد كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من وخزة الشيطان له. فإن الشيطان يضربه في يعني يضرب المولود في بطنه من أول شيء، كأن هذا إعلان العداوة، إعلان العداوة من الولادة، ويستمر معه إلى الموت، ما يتركه حتى في النزع، حتى في النزع، وهو في النزع لا يتركه يعني. فولا يوجد من لم يوكل به شيطانه كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به شيطانه، أصبح شيطانه ملازم له. وهذا الشيطان الملازم ليلا ونهارا صباحا ومساء من الولادة للموت عدو بين العداوة. إن الشيطان لكم عدو، قال جل وعلا فاتخذوه عدوا، عدو بين العداوة. وعمله للإنسان أن يعني يوصله إلى النار، هذا هو يعني مقصده في النهاية. فهذا العدو الذي يملك هذه القدرات ويملك هذه الإمكانيات والإنسان لا حيلة له معه إلا بالتجاء إلى الله، بس إذا التجأ العبد إلى الله تبارك وتعالى حما. وأما إذا لم يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى فإنه المعركة تصبح يعني ظاهرة العيان، قوي عدو قوي واسع الحيلة مع يعني عدوه إنسان آخر ضعيف الإرادة وضعيف الحيلة. ثم إن الله تبارك وتعالى من عقوبته لأهل يعني الشر والظلم يسلط الشيطان عليه، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يخليهم للشيطان. يعني أن أعداء الله تبارك وتعالى أو الذين نسوا الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يخليهم للشيطان فيصير نهب له. فالله لا يحمي من الشيطان إلا من احتمى به والتجأ إليه، فمن احتمى بالله تبارك وتعالى والتجأ إليه حماه الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى للشيطان في يعني بعد أن رفض السجود لآدم وأعلن العداوة قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فعباد الله تبارك وتعالى هم أهل الإيمان، يهديهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم ويصونهم سبحانه وتعالى ويرعاهم ويحميهم من هذا العدو، يحميهم من هذا العدو. ولا مجال للمؤمن أن ينجو من أحابيل هذا الشيطان إلا بالتجاء إلى الله والحماء إلى الله. فمن حماه الله تبارك وتعالى من الشيطان فقد حما، ومن خلاه الله تبارك وتعالى للشيطان فلا ناصر له، فإنه لا يستطيع، ما في مجال أن يغلب الشيطان وأن يتغلب عليه. بل يعني ذكرنا أن الشيطان واسع الحيلة، يزين له الشر، يجعل له طريق الشر دير، وهو كذوب كذاب يقسم بالله بالكذب، أخرج يعني آدم من الجنة بكذبه كما قال جل وعلا عن آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، دلاهما يعني أهبطهما إلى المعصية بتغرير. فهو غرور يغرر بالإنسان ويزين له الشر، يلبسه لباس يعني الخير ويظل الإنسان يعني سائر وراء وفي سكرته إلى النهاية، فعياذا بالله تبارك وتعالى من الشيطان. فلذلك أمرنا أن نستعيد بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ به دائما وخاصة عند قراءة القرآن الذي هو أشرف أعمال العبد. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة بالله وليس بغيره، ما قال استقوي بنفسك أو بأحد، وإنما قال استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا أول الأمر، يجب عند قراءة القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كانت هذه القراءة في الصلاة أو في غير الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستفتح صلاته بالاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما سمعتم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما بسم الله الرحمن الرحيم فهذه إعرابها معناها ابتدائي، بسم الله الرحمن الرحيم هي يعني أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فالقراءة بسم الله سبحانه وتعالى يعني العبد يقرأ هنا بسم الله الرحمن الرحيم تبركا وذكرا للرب سبحانه وتعالى. أما الله فهو الاسم الأعظم على ذات الرب سبحانه وتعالى، علم على ذات الرب، وهو علم مشتق ولا شك من أله يأله ألوهة، والإله هو المعبود، والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكل من سمي بإله غيره فتسمية باطلة، إنما هي أسماء فقط، يسمى إله وليس بإله. فالإله الحق واحد، يعني الذي يستحق الألوهة والعبادة في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى وليس غيره سبحانه وتعالى. وكل من أطلق عليه لفظ الإله مما عبده المشركون، والمشركون في كل الأزمان لعلهم لم يتركوا شيء في الوجود إلا وعبدوه، من إغواء الشيطان للإنسان، فإن الشيطان أغوى بني آدم وجعلهم يعبدون ما ترك شيئا إلا وزينه لهم ليعبدوه. فقد عبدت السماء وعبدت الأرض وعبدت الشمس وعبدت الكواكب وعبدت الهواء وعبد الريح وعبد المطر وعبد البرق وعبدت الأشجار والأحجار والأوثان والحيوانات، وعبد حتى المخلوقات يعني الخسيسة والدنيئة كالفئران، وعبدت بعض الأعضاء الخسيسة كعبدت السوأتين. فلم يترك الشيطان في إضلاله لبني آدم من شيء من السخافات إلا ونصبه يعني لبعض القوم ليعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. والحال أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، الله بمعنى الإله، الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، الله هو الإله. حذفت الهمزة الوسطى وأضغمت اللام في اللام من كثرة الاستعمال فأصبحت الله، وهو علم على ذات الرب، هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم. فالله هو الإله، وهو الإله وحده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، فلا إله في الوجود كله إلا هو سبحانه وتعالى، وكل إله غيره سبحانه وتعالى فباطل. الرحمن الرحيم اسمان وصفتان لله تبارك وتعالى مشتقان من الرحمة. الرحمن صفة لذات الرب سبحانه وتعالى، فهو الرحمن صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى، يتصف ذاته بهذه الصفة. وهذا الوزن فعلان يأتي دائما للامتلاء، فإذا وصف المخلوق بهذا الوصف فقيل شبعان وجوعان وغرسان، هذه تدل على امتلاء للمخلوق. وهذا الوصف الرحمن لما يطلق على الله تبارك وتعالى أن يعني رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وأنه الرب الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا يعني الصفة من أخص صفاته سبحانه وتعالى. فهو الإله وحده، وهو الرب الرحمن، والذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. والرحيم من صفات الفعل، من صفات فعله سبحانه وتعالى، فهو رحيم بعباده بالخلق على العموم، ورحيم بعباده المؤمنين على وجه الخصوص سبحانه وتعالى، كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه يعني وسع، نشر رحمته في الخلق كلها، فما من شيء يعني إلا ووصلته رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل واحدة يترحم بها الخلق، الخلق يترحم